الرشد وزدنا
إيمانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي على العرش استوى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الحمد لله الذي يعلم الجهر وما يخفى. الحمد لله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى هو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. سبحانه هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. سبحانه حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وبعد، أحبتي في الله، فاستكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة مواكبة للأحداث، نبدأ في هذه الحلقة استئنافا لما بدأناه في الحلقة السابقة حول العلاقة بين زلزال اليابان السنامة وزلزال الثورة المصرية. وقلنا إن الذي يربط بين الزلزالين، وزلزال اليابان مثل من الأمثلة للأحداث الكونية الكبرى في هذا الكون، زلازل، أعاصير، براكين، سيول، أمراض مهلكة، الأحداث الكونية الكبرى. زلزال اليابان أو سوناما مثل من أمثلة الأحداث الكونية التي تمثل سننا من سنن الله في خلقه. وهذه الأحداث يحكمها القدر، وزلزال الثورة المصرية يحكمها القدر. فربطت بين الزلزالين وقلت إن سونامة أو الزلزال الذي أصاب اليابان له خصوصية، خصوصية أنه مظهر من مظاهر نوع خاص من الزلازل، زلازل تحدث في قاع المحيط فيؤدي إلى موجة مد عنيفة تنتقل وتضرب الشواطئ وتدمر البيوت وتقتل الناس وتنشئ واقعا جديدا على الأرض. الثورة تعريفها تغيير مفاجئ سريع بعيد الأثر في الكيان الاجتماعي لتحطيم استمرار الأحوال القائمة في المجتمع، وذلك بإعادة تنظيم وبناء النظام الاجتماعي بناء جذريا. يعني الواقعان، واقع سنامة وواقع الثورة المصرية، أنه ينشئ واقعا جديدا على الأرض. استعمل هذا الاصطلاح للدلالة على التغيرات المفاجئة والعميقة التي تحدث في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحركة الزلزالين أيضا فيها شبه، أنها لا تخضع لسيطرة الإنسان ولا لتحكمه. تضمنت الثورة معنى الحتمية، لأنه فوق مقدور البشر، فوق مقدور البشر. فتحدثنا أيضا عن طرف من الفرق في عجالة بين القدر الكوني والقدر الشرعي. وبالمناسبة نحن مأمورون بالإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر أحد البنود الستة المأمور بها المسلم أن يؤمن بها إيمانا جازما. تؤمن بالله، حديث جبريل المشهور، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله نظام التوحيد، فلا توحيد بلا إيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر يعني الإيمان بتدبير الله عز وجل، الإيمان بحكم الله عز وجل، الإيمان بأمر الله عز وجل، الإيمان بإرادة الله عز وجل. كل هذه مترادفات لقدر الله عز وجل. إيمان بقدر الله عز وجل، إيمان بقضاء الله عز وجل، الإيمان بحكم الله عز وجل، الإيمان بأمر الله عز وجل، الإيمان بإرادة الله عز وجل، إيمان جازم. وأنه لا يستطيع مخلوق أيا كان أن يرد القدر إلا بالدعاء، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، وهذا موضوع آخر. ولكن قبل أن يعني نخوض في المسألة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وفيلم قصير عن الأرض التي حدث فيها هذا الزلزال. ما هي الأرض؟ وما بعض المعلومات التي تخص هذه الأرض؟ فيلم قصير نعرضه بمشيئة الله عز وجل. هذه الأرض التي نمشي عليها ويدب عليها كل مخلوق، وما تحمله على ظهرها من غابات وصحارى وبحار وأنهار وسهول وجبال، حيرت العلماء منذ القدم. فما هو شكل الأرض؟ ما هو شكل الأرض؟ وأين هو موقعها؟ هل هي متحركة أم ساكنة؟ أسئلة حيرت العلماء، وحاول هؤلاء هم العلماء الأقدمون الرد عليها، وفي مقدمتهم علماء اليونان الذين ترى صورهم الآن، حيث حاول فيثاغورس وأرسطو، قالوا بكروية الأرض. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاعتقاد بسطحيتها، بأسامي العلماء على فكرة التي تراها الآن، الاعتقاد بسطحيتها ساد ردحا من الزمن، ثم وافقهم على كروية الأرض علماء المسلمين من بعدهم كالمقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وكذلك البيروني والإدريسي وغيرهم. أما في أوروبا أيام الظلام طبعا التي كان يعيش فيها أوروبا، لم يعترف الأوروبيون بكروية الأرض، وكانوا يرون بأن نهاية المحيط الذي يلي القارة الأوروبية هو نهاية لامتداد الأرض. إلا أن بعضا من علمائهم بعد اطلاعهم على علوم السابقين من مسلمين وغيرهم رجحوا فكرة كروية الأرض كما ترى، وتكرس هذا الاعتقاد بعد قيام كولومبوس وماجلان بدورته حول الأرض، وكان ذلك بين عامي 1518 و1522. لم يشاهد الإنسان الأرض في شكلها الكروي إلا في القرن العشرين، حيث استطاع العلماء الروس الحصول على أول صورة كاملة لكوكب الأرض، وذلك بواسطة القمر الصناعي الأول سبوتنيك سنة 1957. بواسطة ثورة علم الفلك كما ترى الكرة تدور الآن، والمركبات الفضائية في منتصف القرن العشرين، أن تصل إلى نتيجة أن الأرض شبه كروية، أي أنها تنتفخ بصورة بطيئة جدا عند خط الاستواء وتتسطح قليلا في منطقة القطبين. ولكن القرآن تحدث عن هذا،
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا قال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
سبحان من هذا كلامه. بالتأمل في هاتين الآيتين يعرف أن الليل والنهار يجريان في تتابع بحيث لا يسبق أحدهما الآخر، وأن كل منهما يحل محل الآخر وعليه تماما، وعليه يكون التتابع في خط مستقيم أو في خط دائري. ولكن لو كان التتابع في خط مستقيم على وجه الأرض فإنه لن يحدث إلا ليل واحد أو نهار واحد، فإذا لابد أن يكون على شكل دائري. جاء في القرآن ما يقر أو يقرر هذا المعنى. اسمع إلى آية ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رب المشرق والمغرب فلا أقسم برب المشارق والمغارب.
الآيتان اللتين سمعتهما الآن تدلان على كروية الأرض. كيف ذلك؟ أولا أن الله تعالى قرن المشرق بالمغرب أو المشارق بالمغارب مباشرة، ولم يقل رب المشرق ورب المغرب، وذلك لأن الشروق والغروب يتمان في وقت واحد، وهذا يؤكد كروية الأرض. ثانيا الآية الثانية إلى أن تشير إلى أن كل بلد له مشرق ومغرب، ولا يوجد مشرق واحد ومغرب واحد لأي دولة في العالم، وإنما هي مشارق ومغارب كما ترى في الصورة. هذا يتطابق تماما مع ما اكتشفه علم الفلك الحديث، حيث وجد العلماء أن في كل جزء من الثانية نجد مشرقا تشرق فيه الشمس على مدينة ما وتغيب عن أخرى، حيث أن زاوية الشروق تتغير من موقع إلى آخر، وكذلك زاوية الغروب، وهذا ما يدل على كروية الأرض كما ترى في الصورة. ويصبح الأمر أكثر وضوحا في هذه الآية، يقلب الله الليل والنهار سبحانه وتعالى.
يقلب الله الليل والنهار،
والتقليب يعني الدورة بشكل دائري. وقال تعالى
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل،
ولا يكون التكوير إلا على سطح دائري. سبحان من هذا كلامه، وهذا إعجاز جزاك الله خيرا.
وقل الحمد لله
جزاك الله خيرا. ده دليل إعجاز علمي خطير جدا جاء في كتاب الله عز وجل من خلال الآيات التي سمعتها أخي الحبيب، ومن خلال الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء في قرننا هذا. هذا القرآن أخي الحبيب نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ 15 قرنا، وجاءت فيه هذه الحقائق. وهذا هو معنى الإعجاز ببساطة، إعجاز حقائق أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكن عنده من تقنيات العلم الحديث أو من آليات البحث الحديث ما يمكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يصل إلى هذه العلوم. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يكتب كتابا بيمينه ولا يخطه، ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، إذن لارتاب المبطلون، هكذا خاطبه ربه جل وعلا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. من أين لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في هذه البيئة من 1500 سنة، من أين له أن يصل إلى معنى كروية الأرض؟ جاء هذا ذكرا في كتاب الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة، حقائق مذهلة، حقائق بديعة، لم يصل إليها العلم الحديث إلا في قرننا هذا أو الذي سبقه بقليل. وهذا ببساطة هو معنى من معاني الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يريد أن أرجع مرة أخرى إلى العقيدة، إلى الإيمانيات، إلى اليقين بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي، كلام قلته في الحلقة السابقة ولكن أعيده مرة أخرى لأهميته البالغة في حياة المسلم، في عقيدة المسلم، في إيمان المسلم، في يقين المسلم بالله عز وجل. التدبير الكوني هو قضاء الله وقدره وفعله في خلقه، تدبير قدري حتمي الوقوع، جبري واقع على كل مخلوق، لا يمكن لأحد في العالم رده، ولا يمكن للإنسان صده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تدبير متعلق بربوبية الله عز وجل للعالمين، الحمد لله رب العالمين، وهو كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه له الخلق والأمر، فالخلق قضاؤه وقدره وفعله وأمره وحكمه الجاري في ملكه، لا خروج لأحد عن تدبيره الكوني، زلازل، براكين، سيول، أعاصير، ثورات، فورات، ولا غالب لأمره القدري. أما التدبير الشرعي فهو تدبير تكليفي اختياري، تدبير خاص بشريعة وهداية وبيان، تدبير من الله لصالح الجن والإنسان، تدبير يظهر من خلاله أو تظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان، يتميز من خلاله أهل العصيان وأهل الإيمان، ويترتب عليه الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب. هذا التدبير الإنسان فيه مخير، يمكن أن تعصى الله فيه، ويمكن أن تطيعه فيه، ويمكن أن تقبل على الله فيه، ويمكن أن تدبر عن الله فيه، ولكن عليك أن تعلم علم اليقين أن العبد بهذا الاختيار حينما يختار أن يقول نعم في الوقت الذي يمكن أن يقول فيه لا للشيطان، أو في الوقت الذي يمكن أن يطيع الله فيه، في الوقت الذي يمكن أن يعصى الله فيه، لا يخرج عن تدبير الله في ملكه أو عن التدبير الكوني. ولا يعني هذا أن مشيئة العبد واختيار العبد تغلب مشيئة الرب جل وعلا، سبحانه لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. واسمع إلى ما قاله الحق تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي سورة التكوير يقول الحق تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وحاجه قومه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. اختيارك، مشيئتك، تدبير حياتك، اختياراتك، تلك الملكة التي كرمك الله بها. ولقد كرمنا بني آدم، فأنت المخلوق الوحيد الذي كرم بحرية الاختيار بين البديلات، لا تخرج بهذا التدبير ولا بهذا الاختيار ولا بهذه المشيئة عن تدبير واختيار ومشيئة الحق تبارك وتعالى. يكفي هذا في هذه الحلقة، نبذة عقائدية إيمانية يقينية، إيمان بقدر الله عز وجل، ونكمل هذه النبذة بمشيئة الله في الحلقات السابقة. ولكن نستأنف الكلام عن سنامة. احنا عرضنا الصور المرة اللي فاتت، النهاردة هنتكلم عن يعني حقائق علمية ازاي بيحصل الزلزال. برضو مش على سبيل الكلام العلمي المجرد عن الايمانيات اطلاقا، فكما تعودنا في هذا البرنامج نربط دائما بين العلم وبين معرفة الحق تبارك وتعالى، ايمانا منا بان العبد لا يمكن ان يعبد الله الا اذا عرفه، فلا يعبد الله من عبده إلا من عرفه حق معرفته. هنا نعرف الله عز وجل ونلجأ إلى الله عز وجل في المحن وفي الأحداث الكبرى في الكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الحق تبارك وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ وقاله عز وجل، دي سورة الإسراء طبعا اللي فاتت، في سورة الزمر يقول الحق تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا ما أنزل الله في كتابه وما أنزل الله على لسان نبيه، اتبعوا منهج الله، اتبعوا شريعة الله، اتبعوا هدي رسول الله، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يغضب الله عليكم، من قبل أن يسخط الله عليكم، وخاصة على أولئك الذين يجترئون على شريعة الله ويقولون كلاما سفيها معيبا خاطئا عجيبا في شريعة الله، لا يتأدبون، لا يتأدبون، وللأسف مسلمون لا يتأدبون مع شريعة الله، لا يقدرون الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. هذه الآية جاءت في الكتاب الكريم 3 مرات، في سورة الزمر وفي الأنعام وفي الحج، وما قدر الله حق قدره، وكل آية في سياقها لها معان، ولكن لا أريد ولا أخرج من الموضوع. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. السنامة ده بيجي بغتة زي ما هنشوف، الزلزال في لحظة، تميد الأرض من تحتك، السيول في لحظة، الأعاصير في لحظة، المرض في لحظة، الموت في لحظة، لقاء الله في لحظة، بغتة بغتة يعني فجأة. فعليك أن تتبع ما أنزل إليك من ربك من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سورة الزمر في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. مراحل حدوث السنامة، مراحل حدوث السنامة، ده عنوان كبير، شريحة كبيرة، مراحل حدوث السنامة. العلماء على الرغم من التقدم العلمي المذهل إلا أنهم للآن عاجزون عن التنبؤ بالزلازل. خلي بالك إن شاء الله هقول لك إن الحيوانات تفوقت على الإنسان المتغطرس المستكبر في الأرض بغير الحق في التنبؤ بالزلازل، مما يدل دلالة قاطعة على أن عذاب الله يأتي بغتة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول شريحة: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. أقول الآية مرة أخرى من سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. سبحانك يا رب. السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد، السورة على طول: الأرض ليست كتلة واحدة إنما مقسمة إلى مجموعة من الألواح وفيها صدع مشترك ومتعرج. خلي السورة يا أستاذ محمد، إذا تأملنا هذه السورة من الأقمار الصناعية وكذلك الصور التي رسمها العلماء، نلاحظ أن هذه الأرض ليست كتلة واحدة وإنما مقسمة إلى مجموعة من الألواح وفيها صدع مشترك ومتعرج. يقسم هذه القشرة الأرضية إلى مجموعة من الألواح. قال تعالى في سورة الطارق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأرض ذات الصدع، سبحان من هذا كلامه. هذه الميزة لم يكن لأحد علم بها في ذلك الزمن الذي نزل فيه القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونرى في هذه الصورة الصدع الموجود في إثيوبيا والذي يمتد لآلاف الكيلومترات. السورة اللي بعدها: والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع، لا، اللي بعدها على طول، قرأنا دي، اللي بعدها: والأرض ذات الصدع. الله يفتح عليك. شوف الصدع مرسوم بالأحمر، مش مرسوم يعني محدد بالأحمر. نقرأ إن شاء الله: لقد رأى أخيرا الإنسان هذا الصدع وصور حركته أيضا، وصور حركة هذه الألواح وهي تتحرك متباعدة عن بعضها. ففي العام 2005، كلام جديد جدا، قام بعض العلماء بمراقبة الصدع الذي يفصل اللوحة العربية الذي يضم الجزيرة العربية والبحر الأحمر عن اللوح الإفريقي الذي يضم قارة إفريقيا عند منطقة أثيوبيا. هنالك شق واضح تراه في الصورة، صوره العلماء وأجروا التجارب ووجدوا أن اللوحة الإفريقية يبتعد عن اللوح العربي، ووجدوا أن هنالك مجموعة من الحمم البركانية تتدفق أثناء تباعد هذين اللوحين،
وهذه الحمم البركانية تتجمد وتشكل بعض أنواع الصخور. الصورة التي بعدها
اللي بعدها يا حاج محمد اللي فيها الخريطة. أيوه.
ينتج عن وقوع الزلزال في البحر أو المحيط موجات عالية تعرف باسم سونامة، وتحدث الزلازل عندما تصطدم الشرائح التي تشكل سطح الأرض ببعضها فجأة أثناء تحركها.
اترك الصورة زي ما هي.
العملية تبدأ تحت أعماق المحيط حيث لا يمكن لأحد،
تدبر الكلام أخي الحبيب، تدبر تدبر وتأمل،
لا يمكن لأحد أن يرى ما يحدث. فالعملية تبدأ من دون أن نشعر أو نتنبأ بها، بل تبدأ العملية بكل هدوء وسكينة. سبحان من يعلم السر وأخفى، سبحان من يعلم الجهر وما يخفى.
الصورة اللي بعدها. ده الكلام اللي قرأته اللي بعدها على طول.
يتكون السنامة عندما تؤدي الطاقة المتولدة من الزلزال إلى ارتجاج عمودي.
خلي بالك من السهم وطالع كده، وتذكر قدرة الله في هذا الكون وفي هذا العالم.
تؤدي الطاقة المتولدة من الزلزال إلى ارتجاج عمودي بمقدار عدة أمتار في قاع البحر.
حد شايف حاجة ولا حاسس بحاجة؟ ده صنع الله بقى.
مما يؤدي إلى إزاحة مئات الكيلومترات المكعبة من مياه البحر عن موقعها. هذه الحركة لقشرة الأرض.
الصورة اللي بعدها نقراها سوا.
هذه الحركة لقشرة الأرض تحت قاع البحر تؤدي إلى ضغط الأمواج وإلى رفعها للأعلى بشكل انسيابي وهادئ أيضا، ولا أحد يشعر بما يحدث تحت سطح الماء.
سبحان ربي الأعلى. الصورة التي بعدها.
وتبدأ، خد بالك السهم هنا بقى أفقي، تبدأ موجات كبيرة بالحركة عبر المحيط بعيدا عن مركز الزلزال الخارجي.
يبقى تبدأ الموجات، نقرأ سوا برضو الشريحة اللي بعدها.
تبدأ الموجات بالحركة خلسة،
خلي بالك من كلمة خلسة، ده كلمة خلسة، خلي بالك ده ممكن خلسة عليك انت.
اما الله عز وجل فيرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. تبدأ الموجات بالحركة خلسة ودون أن يشعر بها أحد، بل هي موجات طبيعية جدا وهادئة وتتقدم نحو الشاطئ باستمرار. الأمر جلل، ولكن تحت سمع الله وبصره. أنت ما انتش سامع ولا شايف ولا حاسس ولا شاعر، ولكن الله عز وجل له سمع وبصر، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الوجود كله إلا تحت سمع وبصر الملك جل وعلا. عقيدة، عقيدة لا ذرة في مكانها ولا مجرة في دورانها، ولا خلية في جسدك، ولا نسيج في عضو، ولا عضو في جهاز، ولا جهاز في جسدك يتحرك أو يعمل إلا تحت سمع وبصر القيوم جل وعلا.
السورة اللي بعدها. تتحرك موجات السنامة بسرعة كبيرة
في المياه العميقة تقل سرعتها عندما تصل إلى المياه الضحلة بجوار المناطق الساحلية، لكنها تصبح أكثر ارتفاعا. نقرأ سويا الشريحة. تتقدم الموجة باتجاه الشاطئ، تتقدم الموجة، ده خلاص هتبتدي تفاجئ بقى كل الأحداث اللي فاتت تحت سمع الله وبصره، واللي جاي ليوم القيامة تحت سمع الله وبصره. ولكن هنا انت هتبتدي تسمع وتبتدي تحس وتبتدي تفاجئ وتبتدي تباغت وتبتدي تضطرب وتبتدي تخاف. تتقدم الموجة باتجاه الشاطئ لتفاجئ الناس وهم لا يشعرون بأي شيء. اللي بعدها، كان التحذير الوحيد الذي تلقاه هذا المنتجع، ده منتجع جه عليه سنامة، قبل أن تضربه أمواج السنامة مباشرة، إيه التحذير؟ بدأت المياه في الانحسار عن الشاطئ. خلي بالك، ده التحذير إن في سنامة جاي. بدأت المياه في الانحسار عن الشاطئ، وهو ما يعني أن هناك أمواجا عالية قادمة. تبدأ الأمواج، الصورة اللي بعدها نقرأها سوا، تبدأ الأمواج الآن بالانحسار والتراجع عن الشاطئ، وهذا أمر عادي أيضا لا يشعرك بوجود أي خطر، ولكن المفاجأة والمباغتة قادمة. صدق ربي العظيم من قبل، جزاك الله خيرا، صدق ربي العظيم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. العذاب إنه بتاع يوم القيامة وبتاع الدنيا برضه، ما هو عذاب الدنيا برضه اللي الأحداث الكونية ديت أطلق الله عليها برضه لفظ العذاب، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. عذاب الأدنى في الدنيا وفي القبر على تأويل ابن عباس، لأن هو يعني فسر من هنا بالتبعيد، لم يقل الحق تبارك وتعالى ولا نذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لا، ده قال سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم من هنا للتبعيد تجزيء العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فدلل ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، دلل بهذه الآية على عذاب القبر، فقال إن العذاب الأدنى نوعان، أن العذاب الأدنى نوعان، نوع في الدنيا وفي القبر، لأن هنا جزئان، أن هنا جزئين من العذاب، جزء في الدنيا وجزء في القبر، ده حاجة على المشي كده. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أيضا يمكن أن يأتي العذاب الأدنى بغتة، زلزال بغتة، مرض بغتة، سيول بغتة، أمطار مهلكة بغتة، حادث بغتة، فجأة، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. هنا العلم بيقول أيضا السنامة بغتة والثورة بغتة، ثورة اللي حصلت في مصر بغتة، من قدر الله الكوني، من تدبير الله الكوني، من قضاء الله الكوني، من أمر الله الكوني، من قضاء الله الكوني، من تدبير الله الكوني. طيب الصورة بعدها، ضربت أمواج سنامة المنتجة على شكل دفعات يفصل بينها أو تفصل بينها فترة، أنا بقى على الصورة، من 5 إلى 40 دقيقة، يعني كل دفعة بيفصل بينها وبين التانية من 5 إلى 40 دقيقة، مصيبة دمار. وصلت مياه الأمواج إلى أكثر من كيلو متر في عمق الشاطئ بالمنتجع، الأمر الذي سبب دمارا واسعا. هنا برضو بنعلق على الصورة نقرأها سوا. أخيرا، تأتي الأمواج، الصورة اللي بعدها، بغتة وتدمر المنازل والأراضي وتسبب موت المئات أو الآلاف. ونشوف الصور الرهيب اللي شفناها في الحلقة السابقة. إذن العملية كلها تحدث بغتة كما ذكرت الآية الكريمة، قضاء الله عز وجل، قضاء الله بغتة. كذلك فإن أي زلزال يحدث بغتة أيضا، وأي فإن أي عاصفة مدمرة تحدث بغتة أيضا، وحتى ثورات البراكين تحدث بشكل مفاجئ. كل هذا أحبتي في الله ألا يدل على صدق كتاب الله عندما أخبرنا بأن عذاب الله لا يأتي إلا بغتة؟ يقول تعالى مخاطبا الغافلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا سورة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سورة بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سبحانك، جاء أشراط الساعة، جاءت أشراط الساعة، فماذا ننتظر أحبتي في الله حتى نرجع إلى الله عز وجل، حتى نتوب إلى الله عز وجل، حتى نرضي عنا ربنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هندخل بقى في موضوع مثير، موضوع عظيم، موضوع رائع، يدل على ضعف الإنسان وعلى فقر الإنسان، فقر ذاتي. الفقر الإنسان ده فقر ذاتي، وطبعا أنواع الفقر كما عددها ابن القيم كثيرة، ولكن بتكلم هنا عن الفقر الذاتي. الإنسان لا حول له ولا قوة، إنسان ضعيف جدا، وزنا وحجما وزمانا ومكانا، يعني الإنسان ضعيف حجما، يعني طوله، يعني إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني لما بيوصل طوله مترين أو مترين ونص بيدخل في موسوعة جينز للأرقام، يقول لك ده فلان طويل فوصل طوله الكاس، إنما هو قصير، يعني هو مترين مترين ونص وبعد كده. ولذلك هو يعني لما سبحانه وتعالى قال في برضو، يعني نستطرد، حينما قال في صدر سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. تأمل هذه اللفظة، يعني أنا هقف هنا بس، إن فرعون علا في الأرض، ما هو مالوش مجال إلا الأرض، ما هو فرعون يروح فين؟ ما هو علا في الأرض. خلي بالك بس التدبر الجميل في واللمحة العظيمة، إن فرعون علا في الأرض، ما هو مالوش مكان الأرض، يعرف يطلع خارج الأرض حتى في الفضاء، الأرض، الكرة الأرضية اللي كلمنا عنها كثيرا في حلقات البرهان، وقلنا إنها بالنسبة للشمس واحد على 300,000، يعني بالنسبة للشمس واحد على 300,000,000 مرة، يعني هي أصغر من الشمس بمليون وتلتمائة ألف مرة، أو بعبارة أخرى الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. خلي بالك، طيب الأرض جزء من كواكب بتدور حول الشمس، الشمس دي نجم في مجموعة، في مجرة فيها مئات الملايين من النجوم زي الشمس، الشمس نجم من مئات الملايين من النجوم في مجرة سكة التبانة بتاعتنا، بمئات الملايين من نجوم زي الشمس. طيب في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجدوا إلى الآن كم مجرة؟ خلي بالك بس، تابعني تابعني، يعني كم مجرة اللي هي المجرة دي اللي فيها مئات الملايين من النجوم اللي زي الشمس، الشمس اللي هي أكبر من أرضنا، الكوكب الأرضي اللي هو الكرة دي، بمليون وتلتمائة ألف مرة، كم مجرة في السماء الدنيا شافوها إلى الآن بس، لأنه طبعا علم الله أوسع من كده، 2 بليون مجرة، 2 بليون مجرة، أقول الرقم تاني، 2,000,000,000 مجرة، 2,000,000,000 مجرة، كل مجرة فيها مئات الملايين من النجوم زي الشمس. قلنا كلام ده كتير في البرهان بنعيده للذكرى. طيب المجرات دي 2000 مليون مجرة فين؟ في السماء الدنيا فقط. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بعد كده السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. ولا يعلم حجم هذه السماوات إلا خالقها جل وعلا، ولا يعلم المسافات بين هذه السماوات إلا خالقها جل وعلا. ثم كرسي الرحمن الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وعرش الرحمن جل وعلا الذي استوى عليه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وصححه الألباني رحمه الله، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني حلقة، يعني حلقة كهذه في صحراء مترامية الأطراف، ده نسبة السماوات السبع للكرسي. نسبة السماوات السبع للكرسي كحلقة في صحراء مترامية الأطراف، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. بعد هذه الأرقام أخي الحبيب، كم يبلغ طولك؟ كم يبلغ طول فرعون الذي علا في الأرض؟ كم يبلغ وزنه؟ ما قيمته في هذا الكون؟ إذا كانت الأرض هباء، وكانت النجوم والمجرات هباء في ملك الله، فما أنت أيها الإنسان، ومن أنت حتى تتجرأ على شرع الله وعلى منهج الله وعلى قوانين الله عز وجل؟ من أنت؟ أنت لا شيء على الإطلاق. حتى الزلازل، حتى البراكين، تفوقت الحيوانات على بني آدم في التنبؤ بالزلازل والبراكين، وحطوا أجهزة رهيبة وعملوا يعني تقنيات رهيبة عشان يتنبأ بس. وخلي بالك، يعني هو حينما حتى يتنبأ بالزلازل، هل يستطيع أن يقف أمام هذه القوة القادرة لله عز وجل فيمنع وقوع الزلازل؟ يعني أنت تنبأت بس، طب بعد التنبؤ هل تستطيع أن تقاوم؟ وحينما تقاوم هل تقف أمام قدرة الله عز وجل؟ ليس عليك إلا أن تذعن وتسلم، تسلم للقيادة لله عز وجل. تنبؤ الحيوانات بالزلازل، يعني شريحة كبيرة، تنبؤ الحيوانات بالزلازل. في سمكة اسمها سمكة اللطش، سمكة اسمها ايه؟ سمكة اللطش. حاولت اعثر على صورة لها ما عرفتش. المهم، هذه السمكة تستلقي بهدوء في قاع النهر عندما يكون الجو صحوا، طول ما الدنيا الجو جميل بديع صح مشرق مشمس، تلاقيها نايمة نومة جميلة جدا في قاع النهر. قبل أن يحل موسم هطول الأمطار بوقت طويل، الأمطار دي مظنة إيه؟ مظنة حدث كوني. تبتدي تقلق السمكة دي، تصبح هذه السمكة قلقة وتندفع بقوة في مختلف الاتجاهات، حالة هيجان شديد جدا، حالة اندفاع شديد جدا للشواطئ. ولهذا السبب، فإن اسمع بقى المعلومة دي، القرويين الصينيين اللي هم الفلاحين في قرى الصين يحتفظون بها في أحواض خاصة بهدف معرفة حالة الجو، اللي بتنبئهم عن حالة الجو سمكة اللطش. يعني لما تبتدي تهيج وتندفع في الأحواض يعرفوا ان فيه كوارث، لأن هم متعودين في المناطق دي جنوب شرق آسيا واليابان وخلافها يعني إيه، متعودين على الكوارث الطبيعية. وعملوا على فكرة في خلال السنوات الطويلة القليلة الماضية عملوا احتياطات رهيبة جدا. هم قالوا في السنامة ده ان الاحتياطات دي قللت شوية، خلي بالك من الكلام، قللت شوية حجم الخسائر. كلام عظيم جدا، ولكن الضمان الوحيد والله عز والله الذي لا إله غيره اللجوء إلى الله عز وجل. ربنا بيقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. مهما عملت من احتياطات فقدرة الله وقدر الله يعني غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف، عرفت بقى سمكة اللطش اللي بتتنبأ بيه؟ طيب، في سمكة اسمها سمكة الباروميتر. الباروميتر ده جهاز قياس ضغط، فهو سموا السمكة باسمه. برضه حاولت أعثر على شكلها ما عرفتش، إنما هي يعني كأنها تحس بزيادة الضغط أو قلة الضغط الجوي. ضغط الجو ده اخي الحبيب محسوب حساب دقيق جدا. انت تعرف الضغط الجوي اللي هو الضغط الجوي وفي حراره وفي رطوبه اللي هو الهيوميديتي يعني، وفي ضغط جوي. الضغط الجوي ده اللي هو بيقل وانت طالع في طبقات الجو العليا. الضغط الجوي ده لو زاد شويه وانت ماشي يا اما ان يعوق حركتك او يسحقك تماما. لو قل الضغط الجوي بيقول العلماء عن النسبة اللي ربنا قدرها إن كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون. الضغط الجو خلي بالك الهواء 21%، الأكسجين نسبته 21%، نيتروجين 78%. الناس اللي احنا حافظينها واحنا في إعدادي وثانوي دي، وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى 3 × 10,000 جزء. الضغط الجو برضو محسوب حساب دقيق جدا جدا. الضغط ده لو زاد عن ضغط جسمك اللي جوه، ما الارض وضعها للانام، يعني الارض خلقها ليك ربنا، يبقى هيئ لها او فيها كل الاسباب لحياتك. انت جواك ضغط وبراك ضغط جوي. لو زاد الضغط الجوي براك يعني خارجك لا تستطيع الحركة، اما ان يعيق هذا الضغط العالي حركتك أو أن يسحقك سحقا فلا تستطيع أن تتحرك. طيب إذا قل عن الضغط جواك، إذا قل الضغط الجوي عن الضغط داخل جسمك، تنفجر كل تجاويف الجسم، المعدة والأمعاء، كل تجاويف الجوة تنفجر، زي اللي بيحصل لما، لأن الإنسان بيطير، بيحصل لرواد الفضاء لما بيطلعوا في طبقات الجو العليا. فالباروميتر سموها سمكة الباروميتر بالمناسبة انها بتقيس الضغط. تملك كيس سباحة، سبحان الملك سبحان الخلاق. هذه السمكة تملك كيس سباحة حساس جدا يستجيب لأقل التغيرات في الضغط الجوي. انت ما عندكش الحتة دي، يعني انت ما عندكش القصة دي في جسمك، انما هي هذا الكيس حساس جدا يستجيب لأقل التغيرات في الضغط الجوي، سبحان الخلاق جل وعلا. فاليابانيون اعتمدوا رسميا على الأسماك اللي هو الباروميتر دي في أحواض يضعونها في المطارات وعلى متن السفن وفي المكاتب لقدرتها على معرفة التغيرات في الضغط الجوي، متخصصة في الضغط الجوي. الباروميتر متخصصة، سمكة الباروميتر سمكة متخصصة في الضغط الجوي. والله لا تعليق إلا أن نسبح الله خالقنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في عام 1902 ضربت بلدة سانت بير هزة أرضية عنيفة، قتل أكثر من 30,000 من السكان في نص دقيقة. ده سنة 1902. غادرت الحيوانات البلدة قبل حدوث الزلزال وثوران البركان من أبقار وأغنام وكلاب وطيور وأفاع وسحالي قبل الزلزال بثواني. يعني تنبأت بهذا الزلزال. طبعا هم الوقت أصبحوا يتنبأوا في حدائق الحيوان بالزلازل، لأنهم عن طريق حركة الحيوانات في إيه؟ في حدائق الحيوان. طيب إيه موضوع بقى الزواحف؟ غادرت الزواحف مدينة سكوبلينج اليوغوسلافية قبل حدوث الزلزال بساعتين، وهذا ما دفع العالمة اليابانية للبحث عن الآلية التي تمكنه من معرفة الهزات الأرضية قبل حدوثها. بيستغربوا له الزواحف غادرت المدينة قبل حدوث الزلزال بساعتين. طيب في حاجة غريبة أخرى اسمها قنديل البحر، له مهمة. نجيب صورته يا أستاذ محمد، ده صورة قنديل البحر، الصورة الزرقاء ديت. عارفين انتوا قنديل البحر على الشواطئ، اللهم طهر شواطئنا من المعاصي والذنوب. تمكن العلماء من الكشف عن سر هذا القنديل، خلي صورته، الذي يستطيع التنبؤ بحدوث العاصفة قبل حدوثها بمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة. يتم ذلك عن طريق عجيب قوي، طريق ساق صغيرة لها نهاية منتفخة تعلق بها حبيبات الرمل على الشواطئ بصورة ضعيفة جدا. طب ايه يعني اللي يحصل؟ عندما تبدأ ذبذبات امواج البحر تصل تباعا، تأخذ حبيبات الرمل في التساقط مثيرة بذلك النهاية العصبية الحساسة في الساق اللي احنا قلنا عليها، وهكذا يستطيع قنديل البحر الكشف عن العواصف. وبعد هذا الاكتشاف استطاع العلماء، علماء البشر بقى، تصميم جهاز يحاكي قنديل البحر، له القدرة على الكشف عن العواصف البحرية قبل حدوثها ب15 ساعة بالإضافة لتحديد اتجاهه. جزاك الله خير. أنا عايز أقول المعلومة دي تاني، معلش، المعلومة دي بتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، وبتقربنا من معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وأننا لسنا وحدنا في هذا الوجود، وإنما معانا مخلوقات كثيرة جدا جدا، وعوالم عجيبة غريبة مذهلة، وبتعرفنا بالله عز وجل، تقربنا من الله عز وجل. بيقول لك إن في ساق منتفخة تعلق بها حبيبات الرمل بصورة ضعيفة، عندما تبدأ ذبذبات الأمواج بقى، ما هي ذبذبات الأمواج بتبدأ ليه؟ لما تيجي العواصف، العواصف هي اللي بتحرك الموج، فتبتدي الأمواج واحدة واحدة، فتبتدي حبيبات الرمل تبتدي تتساقط، لما بتتساقط تبتدي تثير أو تهيج أو تهيج النهايات العصبية الحساسة، أي مؤثر يعني ستيمولس، يعني في نهايات عصبية في نهاية الساق بتاع القنديل، الساق بتاع القنديل زي النهايات العصبية اللي بقولها جسمنا كله، جسمنا كله مليان نهايات عصبية، الجلد ده كله نهايات عصبية، بدليل انت لو قرصت الألم ده منين؟ النهايات العصبية، لو شك الدبوس تحس بألمها عشان نهايات عصبية. فالمهم النهايات العصبية دي حساسة، تتساقط الرمل، لان ايه بتيجي امواج، ذبذبات الامواج بتتساقط هذه الايه الحبيبات الرمل، فحينما تتساقط يبتدي قنديل البحر يعرف ان في عواصف جايه من عن طريق تساقط حبات الرمل من هذه النهايات العصبيه. وفعلا ابتدوا يعملوا جهاز يحاكي قنديل البحر، يعني عملوا جهاز كانه قنديل البحر عشان يتنبأ بالايه بالعواصف، يتنبأ، انما يقاوم قدر الله ده قصه ثانيه. فاصل قصير بمشيئه الله عز وجل، ونلتقي بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير الذي يعني بمشيئة الله عز وجل في عجالة نتحدث عن برضو موضوع الضفادع والزلازل سريعا كده. سورة الضفدع يا أستاذ محمد،
سورة الضفدع وبعدين السورة اللي بعدها مباشرة. فالظاهرة الظاهرة التي حيرت العلماء هي نزوح عدد هائل من الضفادع قبل الزلزال بيومين وتجمعهم زي ما انت شايف او هتشوف في الصورة اذا كان ممكن تجمعهم دي الضفدع واللي بعدها على طول بقى اللي بعدها هتلاقي صورة لتجمع الزلازل في مكان آمن. يعرفوا ان المصيبة جاية والكارثة يعني خلاص فتبتدي في مكان آمن. لاحظ سكان المدينة المنكوبة هذه الظاهرة ولم يعيروا لها اي انتباه. صغار الضفادع تهرع وتتجمع في مناطق آمنة بعيدة عن مكان الزلزال الذي ضرب الإقليم بيومين. هذه الضفادع التي نحسبها لا تعقل زولها الله عز وجل بقدرة على تمييز الترددات المنخفضة جدا منخفضة بالزلازل. يعني فعلا ربنا سبحانه وتعالى زودها بقدرة على تمييز الترددات المنخفضة الخاصة بالزلازل. هذه الترددات لا يمكن للبشر أن يحسوا بها ولكن الضفادع تميزها. فتأمل قدرة الله في هذه المخلوقات الضعيفة. وعند هذا القدر نكتفي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل لكي نستكمل هذه المواضيع المثيرة ونتحدث عن قدرة الله عز وجل وعن الزلزلة الكبرى يوم القيامة. زلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في الجمعة القادمة استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.